بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل دعوة الأنبياء والمرسلين، وما أرقى هدايتهم للعالمين. إنها دعوة ربانية تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهنيئا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين دعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهنيئا لكل داعية يقتفي أثرهم ويستن بسنتهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال الحسن البصري: هذا ولي الله، هذا خيرة الله من خلقه، أجاب داعي الله وعمل عملا صالحا وقال إنني من المسلمين. أحبتي في الله، وفي هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الحلقة الطيبة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لعرضها بشكل جيد على مسامعكم، أتحدث فيها بإذن الله سبحانه وتعالى عن منهج رائع من مناهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو منهج الحرص على هداية الناس، الحرص على تبليغ دين الله سبحانه وتعالى إلى الناس، الحرص على تحبيب الحق إلى الخلق سبحانه وتعالى. هذا الحرص أيها الأحبة تجلى في دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. حينما ننظر إلى حال الأنبياء وإلى حال المرسلين عليهم الصلاة والسلام، لا نستغرب أيها الأحبة أن يكون حالهم جميعا بهذه الحال. انظروا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام كيف كان حريصا على هداية الناس، بل على هداية بنيه. يقول الله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا كان يعقوب عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية القوم، وحريصا على هداية بنيه، وعلى هداية أولاده. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن شفقة الأنبياء على أولادهم كانت شفقة من باب الدين، وهمتهم مصروفة إلى هداية أولادهم لدين الله سبحانه وتعالى. وقد كان كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما جاءت الملائكة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مبشرة بإسحاق وفي هذه البشرى، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وكما جاءت في الآيات الأخرى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فلما جاءت البشرى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأخبرته الملائكة عليها الصلاة والسلام بعدها بأمر إهلاك القرية الظالمة، فأراد إبراهيم الحليم عليه الصلاة والسلام أن يوسع مهلة الدعوة لعل أولئك القوم يرجعون عن كفرهم بالله عز وجل ويرعون ويهدون إلى دين الله سبحانه وتعالى. وهذا ينم عن حرص الأنبياء على الدعوة إلى الله عز وجل واجتهادهم في هداية الأقوام وفي هداية الناس جميعا. وانظروا أيها الأحبة في الله إلى حرص يوسف عليه الصلاة والسلام على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وقد كان في السجن، فأتاه شخصان فسألاه عن تفسير رؤيا، فابتدأ يوسف عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان حريصا على هداية الناس وعلى الدعوة إلى الله عز وجل ولو كان في أغلاله في السجن. فقال للشخصين: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام عنده من الحرص الشديد على هداية الناس وعلى تبليغ الناس لدين الله سبحانه وتعالى. وقد كان كذلك نوح عليه الصلاة والسلام داعية هدى وإماما للدعوة إلى الله عز وجل، حريصا على هداية الناس وتبليغ هذا الدين لجميع القوم الذين بعث الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام إليهم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. الله أكبر، يا لله، ما أروع هذه الدعوة. 1000 سنة إلا 50 عاما، كلها مصروفة إلى الدعوة إلى الله، إلى بيان دين الله، إلى هداية أولئك القوم. مهمته وظيفته أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، بل إنه كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في السورة العظيمة التي سميت باسمه، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. انظر أيها الحبيب، انظري أيتها الفاضلة، نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه ويحرص على هداية قومه، لا يدعوهم فقط في النهار، في الليل وفي النهار، ومع ذلك يصد أولئك عن دعوة نوح عليه الصلاة والسلام عن الدعوة، فيبادر نوح عليه الصلاة والسلام فيقول لهم: ادخلوا في دين الإسلام لكي يغفر الله عز وجل لكم، فيجعل أصابعهم في آذانهم ويضع ثيابهم على رؤوسهم ويستكبر استكبارا شديدا. وهل يفتر نوح عليه الصلاة والسلام عن الدعوة؟ هل يقول: لقد آذاني قومي، هل فعل بي قومي ما فعلوا من الصد عن الدعوة إلى الله؟ كلا، فلقد كر مرة أخرى في الدعوة إلى الله فدعاهم جهارا، ثم أعلن مرة أخرى وأسر لهم إصرارا، فقال لهم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وهكذا كان نوح عليه الصلاة والسلام عنده من الحرص الشديد على الدعوة إلى دين الله عز وجل ما الله به عليم، بل كان حريصا عليه الصلاة والسلام على دعوة ابنه الذي عق والده ولم يؤمن بالدين الإسلامي وصد عن هذا الدين وابتعد عنه ولم يسمع إلى كلام نوح عليه الصلاة والسلام. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لماذا قال نوح عليه الصلاة والسلام ذلك؟ لأن نوح عليه الصلاة والسلام حينما كانت تجري بهم تلك السفينة وتموج في هذا البحر، نادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ومع ذلك كان حريصا على هداية ابنه فقال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج، يقول أهل التفسير يعني لو أن الموج لم يحل بينهما لبقي نوح عليه الصلاة والسلام يدعو ابنه لعل الله عز وجل يهدي ابنه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بل وردت في الروايات التي أتت عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه حينما جاءته سكرات الموت جمع أولاده فقال: إني قاص لكما وإني موصيكما وصية، آمركما باثنتين، آمركما بشهادة أن لا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله لرجحت بها كفة لا إله إلا الله، وأنهاكما عن الشرك والكذب. هكذا كان نوح عليه الصلاة والسلام عنده من الحرص الشديد على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شديد الحرص على الهداية، قال الله عز وجل: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. بل كان قد بخع نفسه وقد كان حريصا أشد الحرص على هداية أولئك القوم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام قد أصابه الهم لأن أولئك القوم لم يدخلوا في دين الله، فقال الله عز وجل له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بل وصف الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنه حريص على هداية الخلق، فقال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يعني حريص على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. رسول الهدى عليه الصلاة وعليه السلام كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، يقول: اللهم اهد أم أبي هريرة، يقول: اللهم اهد دوسة، اللهم اهد عمر. يراسل الرسول صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء لكي يدخلهم في دين الله سبحانه وتعالى. يأتي إلى عمه أبو طالب كما ثبت في البخاري ومسلم، فيأتي عنده وكان في سكرات الموت، وقد كان أبو طالب ناصر دعوة الإسلام أشد المناصرة، فحينما سمع بأن عمه أبو طالب ينازع الموت أتاه عليه الصلاة والسلام، وقد كان عنده، يعني قد كان عند أبو طالب أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة رفيق السوء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأولئك القوم من أصحاب السوء يقولون له: يا أبا طالب هل ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر على عمه أبو طالب هذه الدعوة، حتى قال أبو طالب: أنا على ملة عبد المطلب. مع أن أبو طالب يعلم أن دين الإسلام هو الدين الحق، بل جاء عنه في بيتين من الشعر أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا السلامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ومع ذلك مات على كفره والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حزينا لأن عمه لم يدخل في الإسلام، فقال الله عز وجل مواسيا له: إنك لا تهدي من أحببت، يعني كما قال ابن جرير الطبري: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على هداية القوم وشديد الحرص على دعوتهم إلى دين الإسلام، حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يا رسول الله يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابني عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه الهم لأن أولئك القوم لم يجيبوا دعوته، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أظلتني على وجهي وقد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل أتى إلى رسول الله فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله عز وجل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، يعني اطلب ما شئت يا رسول الله وسأفعل، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: يا أخي الكريم، قال: حبيبي وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وقد استجاب الله عز وجل لرجاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الله عز وجل من صلب الوليد بن المغيرة سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وأخرج الله عز وجل من صلب العاص بن وائل ذلك الداهية عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وأخرج الله عز وجل من صلب أبي جهل عكرمة الصحابي الجليل الذي استشهد في غزوة اليرموك، وأخرج الله عز وجل من صلب أمية بن خلف صفوان بن أمية. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على هداية قومه، ولم يدع عليهم عليه الصلاة والسلام إلا في حالات نادرة وحالات ضيقة حينما آذوه عليه الصلاة والسلام. لقد كان حبيبي وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عند من الحرص الشديد حتى على دعوة ذلك اليهودي الطفل الصغير التي كانت نفسه تقعقع، يعني كادت أن تخرج روحه وتزهق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك اليهودي فقال له ادخل الإسلام، فالتفت ذلك الصبي إلى والده فقال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك واستنار وجهه عليه الصلاة والسلام كالقمر ليلة البدر، وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الأنبياء، وهكذا كان المرسلين عليهم الصلاة والسلام. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى يا عبد الله ألست تبغي القرب من الله؟ فإن كنت كذلك فاشتغل بأن تدل عباد الله عز وجل على الله، فهي حالات ووظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما علمت يا عبد الله أن الأنبياء آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد لعلمهم أن ذلك له أثر عند حبيبهم وهو الله عز وجل؟ وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر؟ هكذا كان الأنبياء، وهكذا كان المرسلين، وهكذا كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيها من الحرص الشديد على بيان دين الله سبحانه وتعالى إلى الناس. وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الدعوة إلى الله أنه قال كما في البخاري ومسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، يعني ذلك الرجل استوقد نارا فجاءت تلك الدواب وتلك الفراش لكي تقع في هذه النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه حاله عليه الصلاة والسلام فيقول وأنا آخذ بحجزكم أصدكم وأمنعكم عن أن تقحمون في النار وأنتم لا تسمعون لي فيكاد بعضكم أن يتقحم في النار. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، على أن يكون بالفعل قائدا ربانيا يدعو إلى الله ويدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، ورزقنا الله عز وجل وإياكم الاقتداء بهديهم والسير على منهاجهم والصبر كما صبروا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أحبتي في الله إلى كل خير، وأن يجنبنا إياكم كل شر وضر وضير. هذا وبالله التوفيق، وإلى لقاء قادم مع حلقة قادمة قريبة بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.